بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل الحلقة الخامسة من مشكلتنا الزوجية في حياتنا الواقعية وبنتعلم عن نوع جديد من المشاكل اللي بيظهر في حياة الزوجين. والحقيقة النوع ده من المشاكل بيكون مرتبط بالأهل بالأب وبالأم، بإصرار الأب والأم على أنهم يتدخلوا في اختيار شريك الحياة لأبنائهم وخصوصا للبنات. فهل الضغط بتاع الوالدين لاختيار شريك الحياة لأبنائهم هل هذا هو حق لهم؟ عملية الضغط، عملية الاستبداد، عملية التشدد، عملية التمسك بالرأي، أم إن الإسلام قال إن للوالدين الحق في أنهم يشوروا على أولادهم وأنهم ينصحوا وأنهم يبدوا رأيهم، ولكن يظل موضوع الجواز والاختيار النهائي في الجواز هو حق لكل من الزوج والزوجة لأن ده مشوار حياتهم. عشان نتعلم عن المشكلة دي اللي للأسف الشديد بتؤدي إلى هدم كثير من الزيجات وخصوصا في السنين الأولى، لأنها بتكون زيجات مبنية على ضغط الأهل وليس على الاختيار الحقيقي لشركاء الحياة. فحنتعلم دلوقتي قصتين إن شاء الله النهاردة بيعلمونا جميعا درس مهم جدا في الحياة، درس مبني على حق من الحقوق اللي أعطاها الإسلام لكل إنسان وهو حق اختيار شريك الحياة. هنسمع القصص وبعدين إن شاء الله نعرف رأي الدين ونعرف النصيحة اللي بينصح لنا الدين الإسلامي علشان إن شاء الله نعيش حياة سعيدة ونساعد أبنائنا أنهم يعيشوا حياة سعيدة ولا نضيع أيام من عمر أبنائنا ولا من سعادتهم بسبب عدم علمنا يعني النقط اللي يجب أن يقف عنها عندها الأهل في مناطق زواج الأبناء. نبتدي نسمع القصص وبعدين نناقشها ونتعلم الدروس. هنبتدي بالقصة الأولى. القصة الأولى هي بتقول إن هي سيدة في عندها 34 سنة، وهي في سنواتها الأولى في كلية العملية. هي كانت في كلية عملية طبعا وهي لسه شابة صغيرة، فبتقول إن بدأ الخطاب بيتهافتوا عليها لجمالها اللافت للنظر، ولكن أبي وأمي هي بتقول أصر على رفض أي خطبة قبل أن أتم تعليمي. وفي عام الدراسي الأخير تقدم لي شاب وسيم ومركزه مرموق ومن أسرة طيبة، فعرضته على أبي وأمي فرفضاه في البداية لأنه في بداية طريقه ولا يملك شقة، ولكني استطعت بعد محاولات شقة إقناعهم بي. هي استطعت أن تقنع والدها ووالدتها بهذا الشاب فقبلوه، ولكن على مضض، واشترطوا تأجيل الخطوبة إلى بعد أن تتخرج من الكلية. وفعلا بتقول تخرجت في الكلية وبتأجير جيد جدا وتشتغلت في أحد الشركات الخاصة، وتم إعلان الخطوبة وكانت سعيدة بيها. لكن المشاكل بدأت بين الخطيب وبين الأب والأم بسرعة على مسائل تافهة جدا سببها الحقيقي أنهم لم يكونوا سعداء بي من الأصل ولم يكونوا قابلينه من الأصل. وابتدأت النفوس تتغير مع تراكم المشاكل لغاية ما الخلافات بدأت تدب بينها صاحبة المشكلة ولتكن نجية وبينه وبين العريس اللي هي كانت موافقة عليه. ابتدت المشاكل اللي كانت بينه وبين والدها ووالدتها تصبح مشاكل بينها وبينه، وفي أحد المناقشات وهم بيتناقشوا كويس لقوا نفسهم بيختلفوا، فقالت له خد الشبكة بتاعتك وخد الهدايا وبتقول إن أنا لم أندم على تجربة استغرقت من عمري عامين. يعني هي فضلت مخطوبة سنتين لهذا الإنسان ولكن اتفسخت الخطوبة بعد سنتين. وبعد فسخ الخطوبة بتقول تقدم لها غيره، ولكنها أصبحت بتتردد كثيرا في قبول الارتباط لأنها طبعا أصبحت لا تحب أن تتعرض للفشل مرة أخرى. ومضت السنين لغاية ما بلغت 26 سنة، هي بتقول فجن جنون أبي وأمي كأني قد بلغت 40 وأصبح لا هم لهم إلا زواجي وبأسرع وقت. فانطلق الأب والأم يحضروا الخطاب من كل مكان، ولكنها الأخت نادية أصرت على ألا تقبل إلا من تحس معه بالراحة النفسية، وطبعا ده كان بيخليها بتتعرض للغضب واللوم من والدها ووالدتها طول الوقت. في أحد الأيام وهي بتعمل في الشركة الخاصة اللي هي فيها، كانت بتشتغل من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، بتبقى في ساعة راحة بين 1 و2 الظهر بتقضيها هي بيتغدوا ومعها الزملاء والزملاء، وبتلاحظ وبتقول وإن كان بينهم زميل ارتاحت إليه، وابتدوا هي وهو يتكلموا ويحكوا البعض عن ظروفهم الكاملة. بتقول ثم فاتحني برغبته في الزواج مني، فاتحها بقى قال لها أنا عايز أتجوز أتقدم لك للزواج. وبتقول ووجدتني في لحظة واحدة أتخلص من كل التردد وأقبله على الفور، بل ووجدتني أتمسك به بشدة وأرى فيه الراجل الذي أتمناه، فهو شاب طيب ووسيم ومكافح وأخلاقه ممتازة وتعود على تحمل المسؤولية منذ صغره لأن أبواه مكافحان وله إخوة في مراكز طيبة وعنده شقة مؤجرة مناسبة. وكان قد بدأ إلى جانب عمله في الشركة تجارة صغيرة لحسابه تبشر بالنجاح، وقد سعدت به وبكل ظروفه وبالرغم من أن مرتبه أقل من مرتبي. وأنا بتقول الأخت نادية حملت السعادة بتاعتي إلى أبي وأمي وفتحتهم في الأمر، ففوجئت بالأب والأم أبوها وأمها بيرفضوا لأنهم غير مقتنعين بأني قد بلغت السن التي تسمح لي بالاختيار الصحيح. والدها ووالدتها رفضوا، قالوا لها أولا أنت ما وصلتيش السن اللي تقدري تختاري فيه، ثانيا لأنه لا يملك شقة تمليك زي خطيبك الأولاني، سوري شقة تمليك زي العريس اللي تقدم لك وانت رفضتيه، ولأن الشقة المتأجرة بتاعته بعيدة عن السكن بتاعنا ازاي حنزورك. المهم هي بتقول الأخت نادية على لسانها سمعت الأسباب بتاعت والدي ووالدتي وأنا ذاهلة ومتعجبة، لأن والدي ووالدتي مش قادرين يعرفوا إن أهم حاجة بتتطلبها الفتاة من الحياة هي أن تعيش مع رجل قلبها بيختاره وقلبه بيختارها، وإن الحب والحنان والحماية في أي مكان سواء كان شقة تمليك أو شقة مؤجرة هو المهم، والمهم إنهم كمان يبدأوا مع بعض ويكبروا مع بعض ويحافظوا على البنيان، لأن ما يأتي سهلا يضيع غالبا سهلا. وناقشت والدها طويلة طويلا، ووالدها ووالدتها ذكروها وقالوا لها يا نادية انت أسأتي الاختيار في خطوبتك الأولانية وكانت النتيجة هي الفشل، وبالتالي من حق الوالد والوالدة النهاردة انهم يتمسكوا برأيهم علشان ما تخشيش في خطوبة تانية فشلة. بتقول الأخت نادية وخلال هذه المشاورات تقدم شاب يعمل بأحد الدول العربية عنده كل المؤهلات اللي تعجب والدي ووالدتي، من شقة تمليك إلى سيارة إلى أملاك خاصة إلى راتب مغري إلى أسرة مماثلة لأسرتنا. فوالدها ووالدتها عرضوا عليها العريس اللي عنده جميع المؤهلات اللي بيعمل في البلاد العربية، فهي رفضته وتمسكت بالشاب زميلها في الشغل اللي هي معجبة به، لكن والدها ووالدتها لم ييأسوا منها ودخلوا لها من المدخل الديني لعلمهم بتدينها وخشيتها لله، وراحوا يلوحوا لها بأن رضا الأبوين من رضاء الله سبحانه وتعالى، وبرضو قالوا لها أن الحب هيجي بعد الجواز، وأنك أنت لو استنيتي أنك ترتبي أنك أنت تحسي بمشاعر الحب بعد الجواز عمرك ما هتندمي. وزاد التركيز على الناحية الدينية أن لابد من طاعة الوالدين علشان ربنا يرضى عنها. وهي بتقول أنا أصبحت في الوقت ده كنت حيرانة وكنت متمزقة بين إرضاء والدي ووالدتي وبين رغبتي في التمسك بمن اخترته. فهي بتقول أنا عرضت على زميلي في الشغل أني يتجوزني في السر عشان أحط أسرتي أمام الأمر الواقع، فهو رفض وغضب وقال لها إنه بيتمنى الزواج منها من أعماق قلبه، لكن الزواج ليس جريمة لكي نتستر عليها ونخفيها، ولهذا هو قرر إنه لن يتزوجها إلا بموافقة الأسرة علنا وأمام الله وأمام الناس. فبتقول الأخت ناجية إنها احترمته جدا، لكن كانت تتمنى إنه يوافقها وإنه يتجوزها عشان يرحمها من الحيرة والعذاب. وبتقول ومع الأيام ازدادت ضغوط الأسرة علي يوم بعد يوم لغاية ما بدأت أستسلم. وفي يوم كئيب في حياتي كان لازم أودع زميلي في المكان اللي كنا بنتقابل فيه في الشغل، وودعته وودعني وقال لي انه هيتنازل عني مرغما وعلى غير ارادته، وقال لي انه لن يتزوج بعدي ما طال الزمان. وما تحملتش انا هذه المشاعر الجميلة، فقعدت ابكي ورحت الى بيتي وانا زعلانة وحزينة ان والدي ووالدتي بيحاولوا دايما انهم يبعدوني عن السعادة اللي انا ببحث عنها. وأحسيت، هي بتقول إن والدي ووالدتي يريدان الراحة والشقة التمليك والزوج الجاهز ماديا. وبتقول فعلا حصلت على أجازة من العمل عشان أهيئ نفسي إني أقبل الزوج اللي ضغط بي علي والدي ووالدتي، وأخدت أجازة من العمل عشان أنسى تماما إني أرى زميلي اللي كان معجب بي، وابتديت أهيئ نفسي للمرحلة الجديدة اللي حبدأها بعد أيام. وكان والدي ووالدتي بيراقبوني وبيشوفي حزني وبيشوفوا قلقي كويس. وبعد عدة أيام رجعت العمل، فلقيت إن زميلي لقيت إن الزميل اللي كان معجب بي وعايز يتجوزني وكنا عايزين نتجوز بعض يعني، لقيته إنه استقال عشان يتفرغ للتجارة، وإنه ودع الزملاء وقالت إن هو ساب لي كارت مكتوب عليه التمنيات الطيبة، وده طبعا برضو ازدادني حزن وحسيت ان انا فقدته نهائيا. بتقول عدت الى بيتي ووجدت ابي وامي مشغولين بامر الخطيب الجديد، وانا ما شاركتهمش في اي شيء. وفعلا لقيت خطيبي ده شاب مهذب وكريم للغاية وبيحبني جدا، واسرته بتحبني وهي اسرة محافظة وكريمة. وبعد 6 شهور تم عقد القران، وخطيبي كان كريم جدا وكتب لي مؤخر كبير، وتم الزفاف في أكبر فنادق المدينة اللي بنعيش فيها، وكان حفل زفاف كبير جدا. لكنني طول الزفاف كنت ببكي لأني كنت أتمنى أني أتزوج زميلي اللي اختاره قلبي، ولكن أنا اتذكرت أني أنا أصبحت زوجة الرجل آخر وينبغي أن يكون هو الوحيد اللي في حياتي، فطردت صورة زميلي من عقلي نهائيا. وانتهى حفل الزفاف وبدأ شهر العسل، واخترت أني أكمل ديني بارتداء الحجاب. وبعد أيام سافرت مع زوجي إلى مقر عمله في الدول العربية، وأبي وأمي كان بيتصلوا بي باستمرار بالتليفون ويسألوني عن الحمل. فكل مرة كنت أقول لهم إن الحمل لم يحدث. وكان زوجي الكريم، هي زوج جوزها بقى اللي اتجوزته، قد طلع لها رخصة قيادة عشان تقدر تسوق العربية الكبيرة بتاعته الفارهة في أي وقت، وكان بيجيب لها هدايا كتير قوي، ذهب وألماز، وكان بيفسحها كتير. وبتقول الأيام كانت أيام هادئة وجميلة. بتقول ثم فجأة وبعد 3 شهور فقط من الزفاف انقلب زوجي إلى شخص آخر لا علاقة له بالخطيب الذي جاء يطرق بابي ويبارك في الرعاية والتكريم، كأنما قد استبدل الله به شخصا آخر، اتغير تماما، نفس اسمه نفس ملامحه لكن شخصية جديدة خالص. أول حاجة عملها فيا سحب رخصة السواقة وحرمني من الخروج، وابتدى يسبني ويلعن والدي ووالدتي لأي سبب، كما وكان لما يجي يلاقيني نايمة في واخدة يعني راحة شوية من إرهاق العمل، لأن هي بتقول أنا برضو كنت بشتغل زيه وفي مجال مماثل لمجاله، فلما كنت برجع البيت ساعات ببقى تعبانة ونام قبل ما يجي، فلما كان يجي ولا يجد الطعام ساخنا ينهال علي سبا وتقريعا، إلى أن جاء يوم عاد فيه من العمل فلم يجدني قد وضعت الطعام على السفرة فإذا ومن كتر التعب دخلت ونمت. يعني هي رجعت من العمل متعبة جدا فنسيت تحط الأكل على السفرة ودخلت تاخد شوية راحة، فبتقول أنا صحيت من النوم على وقع الضربات المؤلمة اللي بتنهال علي، لأن زوجي المحب الكريم كان بيضربني بحذاء العمل ذي الكعب الثقيل لأني نايمة والأكل غير ساخن. فلم أزد عن أن رددت بلا وعي وبانفعال شديد حسبي الله ونعم الوكيل. فبتقول الأخت نجية تركني وخرج ووجدت نفسي أبكي بلا انقطاع لمدة ساعتين، وتكررت الاعتداءات عليها بالضرب، ولم أكن أقف ساكتة كما فعلت يوم صحوت من نومي، إنما كنت أدافع عن نفسي بكل قوة، لكنه كان بيغلبني في النهاية، فلا أملك إلا أن أذكره بما أمر الله به من حسن معاملة الزوجة فلا يرتدع. فكانت تكتب بتقول وأنا كنت بكتب لأهلي عشان أشكلهم اللي بيحصل لي، فكانوا ما بيصدقونيش ويقولوا لي اصبري لأن خلاص دي آخر سنة هيكون هو فيها في الغربة، اصبري وارجعي الأجازة وفي الأجازة هنشوف لك حل. وفعلا رجعت الأجازة، وطبعا ما كنتش حامل ولا كان عندي أطفال، لكن رجعت بعد سنة. أنا كنت سافرت من سنة وأنا عروسة وشابة وجميلة ومحبوبة، ورجعت وأنا إنسانة محطمة نفسيا وجسديا، ورغم كل ده أنا ما فكرتش في الانفصال لأني كنت خايفة تاني من الفشل ومن الندم. وقعدت في الشقة المجهزة بأفخر الأساس والكماليات، وكان عندي أمل بتقول الأخت نادية إن الحياة تهدأ بعد انتهاء الغربة، وبتقول وفعلا اتحسنت المعاملة وعشنا أيام هادئة، ولكن بعد شهرين انقلب تاني وابتدى يضربها ضرب مبرح، فغادرت شقتها إلى بيت أهلها وورتهم آثار الضرب عليها. فبعد ساعة جه ودخل شقة والدها وراح شدتها من شعرها، بتقول جذبني بلا كلام من شعري عشان يرجعني لبيتي. هي بتقول انه عمل فيها كده امام ابوها وامها واخوها كأننا بالضبط بنعيش في العصر الحجري. فأخوها طبعا ما قدرش ان هو يشوف اللي بيحصل ده، فأخوها راح هاجم عليه وضربه وشدها منه، فابتدى ينفجر بالهديد والوعيد، فالأب طرده من البيت. وبتقول وبعد تفاصيل مؤلمة طلبت الطلاق، فطلبها هو لما هي طلبت الطلاق، فجوزها قال لها لازم ترجعي الشبكة الألماز والذهب وتتنازلي عن مؤخر الصداق وعن نفقة المتعة وعن كل الحقوق. ففاجئته بتقول الأخت نادية أنها فاجئته وقبلت كل ده وتنزلت عن كل شيء، اتنزلت عن كل شيء. بتقول تركت له الشقة الفاخرة بما فيها من ذهب ومجوهرات وتم الطلاق. وكان يوم هي بتقول وكان يوم تسلم ورقة الطلاق يوم أسعد عندي من يوم الزواج، وفوجئت يوم الطلاق بأن بشرتها، هي بتقول فوجئت أن البشرة بتاعتها المصفرة دبلانة انتعشت وابتدت وشها يحمر، وكأن يعني هي الحياة رجعت لها تاني. بتقول ورجعت الى عمل القديم مع زملائي، وزملائي وزملاتي احتفلوا بيا. وبتقول الاخت نادية بعد ايام من عودتها للعمل أخدوها زملاتها وراحوا عند نفس الفندق اللي كانت ساعات بتروح تتغدى فيه مع زميلها اللي كان عايز يتجوزها. وبتقول ولما رحنا وقعدنا هناك كويس، ببص من بعيد لقيت زميلي الثاني موجود، ولقيت ان زملاتي راحوا قالوا له، زملاتها في الشغل راحوا قالوا له، كانوا عندهم عنوانه، فراحوا قالوا له ان هي اتطلقت. وبتقول انا اكتشفت ان هو طلع فعلا زي ما وعدني ان هو ما اتجوزش، وقال لها طالما انك انت اتطلقتي وزملاتنا قالوا لي انك انت اتطلقتي يبقى انا دلوقتي اقدر اتقدم واخطبك كويس. وفي هي بقى بترد نادية وبتقول ففي هذه المرة والدي ووالدتي ما قدروش يعترضوا عليه، وقالت انا كمان ما سمحتش لاي حد انه يكلمني عن شقة او عن تمليك او عن سيارة او عن المظات. انا المرة دي اتمسكت بإني هسكن في الشقة البعيدة البسيطة اللي المؤجرة اللي عند زميلي اللي عايز يتجوزني، اللي أنا وهو متفقين على أساسيات الحياة. وبتقول إن أنا قلت له أنا عايز أتجوز من غير ما أعمل احتفال، لكن هو أصر إن هو يعمل لها زفاف في الفندق اللي كانوا بيروحوا يتغدوا فيه أثناء ما كانوا بيتفقوا على الزواج. وبتقول لأول مرة في حياتي عرفت فرحة الزفاف الحقيقية ودموع الفرح الصادقة، وانتقلنا إلى عشنا البعيد عن أهلي، وعرفت معنى الحياة الزوجية الصحيحة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، السكن والمودة والرحمة. ورغم بعد شقتي عن سكن أهلي فقد قصرت بقدرة قادر المسافات بيننا، رغم أنهم كانوا بعيد عنها لكن المسافات صغرت وأصبحوا بيزوروها وبيحبوا زيارتها، لأن هي بتقول إن هم كل مرة كانوا بيخشوا كانوا بيلاقوها سعيدة زي العصافير. وبتقول برضو كانوا بيلاقوا في بيتي الراحة، كانوا بيلاقوا الإنسان الطيب الكريم اللي بيحبهم وبيحسن استقبالهم. وبتقول وبعد أسابيع من زواجي لقيت نفسي حملت وتعجبت ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلانيش احمل من زوجي الاول، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلاني احمل من هذا الزوج اللي انا اخترته وسعيدة معاه. وبتقول انجبت طفل جميل، وبعد سنة ونص انجبت طفلة آية في الجمال. ورغم نجاح هي بتقول الأخت ناجية رغم نجاح جوزها في التجارة الخاصة، فهو برضو قرر أن يرجع الشركة، والشركة رحبت بيه وأصبحوا هما الاثنين بيشتغلوا في نفس المكان وبيربوا أطفالهم على طاعة الله وحب الأبوين واحترامهم. وهي دي القصة بتاعتها. لكن هي في النهاية تحط تعليق وبتقول أنا ببعت الرسالة دي بتاعتي علشان أنا بتوسل إلى كل أب وأم إنهم يتركوا لبناتهم وأولادهم حرية الاختيار ما داموا وصلوا للسن اللي تسمح بيه بحسن الاختيار. وبتقول إن الأبناء بيوصلوا للنضج النفسي والعقلي، فلابد إنهم يكونوا هم اللي لهم الحق في اختيار شركاء حياتهم، وإن الوالدين يعني يحاول إنهم لا يجبروا أولادهم على إنهم يزوجوهم غصب عنهم، لأن ده بيكلف أولادهم السعادة والعمر. وبتقول برضو أنا بقول وبتعلم من تجربة اللي عشتها من خلال والدي ووالدتي اني انا بنتي عمري ما هضغط عليها اني انا اكون اللي بختار لها شريك حياتها، لا انا هربي بنتي تربية صحيحة وتربية اسلامية، وبعدين ان شاء الله هديها النصح وهديها الارشاد، لكن هديها هي برضو حق اختيار الزوج. فهي بتسأل هل توافقيني على هذا، فإن شاء الله هرد عليها بس بعد ما هنقرأ القصة التانية أو نتعلم عن القصة التانية اللي فيها برضو نفس مشكل الوالد والوالدة لاختيار الزوج للبنت وتكون النتيجة هي الفشل. هنقرأ القصة التانية دلوقتي ونتعلم برضو الدرس اللي فيها، وبعدين نشوف رأي الإسلام في موقف الأهل من اختيار شريك الحياة لبناته. القصة الثانية هنقول مثلا إنها قصة للأخت أمنية، وبتقول أمنية إن هي عمرها 29 عام، وبتقول إنها لما كانت طالبة في المرحلة الثانوية اتجهت مشاعرها لابن عمها اللي كان بيكبرها بخمس سنوات. وبتقول كانت مشاعر صامتة لا تعبر عن نفسها إلا في الاهتمام، كانت بس بتهتم بيه. وبالرغم من هذا بتقول إنها لم تفاتحه أبدا كويس، ولكنه كان بيبادلها المشاعر الصامتة ولم يكن هناك مصارحة. وبتقول لتقدمت في دراستي والتحقت في الجامعة، وأنا بحس إن مشاعري تجاه ابن عمي بتزداد حتى وصلت إلى السنة النهائية، ووجد ابن عمي أنه قد أصبح من المناسب إنه يتقدم للخطوبة، فقرر إنه يفاتح والد الأخت أمنية إنه هو عايز يعني يخطب بنت عمه، فبنتها وقع في حرج شديد لأنه كان بيحب أخوه اللي هو يعني عمها الراحل، وبيحب الابن وبيعجب بأخلاقه. لكن الأب كان بيحلم لبنته أمنية بزوج له مركز مرموق بيباهي به الناس ويستطيع إنه يفتح لها بيت لائق. ليه؟ لأن ابن العم ده اللي هي معجبة بيه وهو معجب بيها ما كانش استطاع إنه يكمل تعليمه بعد وفاة أبيه، واكتفى بشهادة متوسطة عشان يقدر يشتغل ويساعد أسرته. وبعد تردد والد الأخت أمنية رفض الطلب، وصدم ابن العم صدمة كبيرة. لكن ابن عمها كان إنسان محترم ما فقدش احترامه لعمه، وقال لها إنه بيقدر مشاعره كأب، عايز لبنته أحسن زوج في الدنيا، وقال لها إنه هو كان معجب بيها منذ مدة طويلة، وقال لها يعني دلوقتي ده رأي والدك. فهي راحت لوالدها وقالت له، قالت له أنا يعني أفضل إن أنا أتجوز ابن عمي وتبقى عندي السعادة معاه. فوالدها لم يتزحزح عن موقفه. هي بتقول أمنية إن الدنيا أظلمت في وجهها وفقدت إقبالها على الحياة، وخصوصا إن ابن عمها وعدها بأنها مش هتشوفه تاني أبدا، وإن عمره ما هيزورها علشان يبقى الموضوع انتهى وربنا يبقى شاهد على هذا. وفعلا بتقول ابتعد عن الأسرة لمدة سنة، وأحست هي إن والدها استريح قوي لأنه ابتدى يعتقد إن ممكن أمنية تكون نسيت ابن عمها. لكن هي بتقول أنا ما أقدرش أنساه لأنه أنا كنت في حالة إعجاب بي لمدة ست سنين. بتقول السنين مرت وبعد كده تقدم لي شاب بتتوفر فيه كل المواصفات المطلوبة، مهندس ناجح عنده عمله الخاص وشقة جميلة وسيارة وشكله مقبول ومن أسرة طيبة. فقالت أنا طبعا بالطبع رفضته لأن كانت مشاعري مع ابن عمي، وللأسف إن والدي، وهي بتقول أمنية إن الوالد والوالدة غضبوا وتحدثوا معها طويلا ولكنها لم تغير موقفها. وبتقول فجأة لقيت في جواب جايلي من ابن عمي بيطلب مني قبول هذا الخطيب العريس المهندس عشان ما ضيعش شبابي انتظره، لانه هو حلم مستحيل التحقيق. هي بتقول أمنية انا لا اعرف هل هو كتب هذا الخطاب من نفسه او ان والدها ووالدتها طلبوا منه انها تكتبه. المهم هي بتقول انا حزنت كثيرا بعد قراءتي لهذه الرسالة وعشت ايام تعيسة، ولما والدي فتحني مرة تانية في الموضوع سكت، ووالدي اعتبر ان الصمت موافقة، وارتبط مع الخطيب على موعد لعقد قران وتم قران، ووالدي ووالدتي فرحوا قوي لانه خطيب مشرف وعيلته ومركزه مشرفين، وخلال شهور تم الزفاف وانتقلت الى شقة الزوجية. وبتقول أمنية وكانت شقة أنيقة واسعة في عمارة يجاورنا فيها بعض المشاهير. بتقول أقبلت على حياتي الجديدة برغبة خالصة في نجاحها، ولأني أعرف ربي ومتدينة اعتبرت أن مجرد مرور طيف ابن عمي أمامي خيانة لا أرضاها لنفسي لأني على ذمة راجل آخر. وقلت لنفسي أن كثيرات بيتجوزوا من غير حب وبعد كده بينجح الزواج وبيحبوا أزواجهم وبيجيبوا بنات وبيجيبوا بنين، وكل الكلام بتاع الإعجاب قبل الزواج ده كلام فاضي. قلت لنفسي جوزي ده ذنبه إيه؟ لا، الذنب هو ذنب أبويا هو اللي حال بيني وبين أني أرتبط بابن عمي اللي كان أنا وهو يعني متقاربين مع بعض. فبتقول يبقى إذن زوجي ملوش ذنب، يبقى أنا لابد أني أنا أكون مخلصة معاه وأنسى الماضي تماما. وبتقول وساعدني على كده أنه كان شاب طيب وعلى خلق. لكن الحقيقة بتقول أنها بعد أسابيع قليلة من الزواج أصيبت بحالة اكتئاب، وأصبحت لا تطيق انها تعمل اي شيء في البيت، مش قادرة تطبخ، مش قادرة تنظف الشقة، بتقول ورغم محاولتي اني امسك اعصابي اصبحت اصور لاتفه الاسباب وبدأت المشاكل، وبتقول عن نفسها ان انا كنت بحاول الاقي اي فرصة عشان اغضب واروح لبيت ابويا البعيد عن بيت جوزي. وبعد ايام بيأتي الزوج وبيصالح امنية، وتحت ضغط الاسرة بتعود وتبدأ من جديد. بتقول لكن المشاكل زادت وزادت، فزوجها طلقها بعد 5 أشهر فقط من الزواج، ورجعت إلى بيت أبوها وهي سعيدة بالحرية. لكن بعد أيام شعرت بتعب مفاجئ واكتشفت إنها حامل. ولما جوزها عرف إنها حامل ردها عشان الطفل ينشأ بين أب وأم. بتقول مرت بينا فترة هادئة، وكانت وبتقول أمنية كنت أحاول بكل طاقتي إني أتحمله وهو يحاول إنه يتفاهم معايا. معتقد إن السبب في مشكلتنا هي إن فترة الخطوبة كانت فترة قصيرة وإحنا ما خدناش وقت عشان نتفاهم بالقدر الكافي، لغاية ما جاء يوم من الأيام وعرف قصة زواجي بابن قصة وعرف جوزها بقصة ابن عمها. وهي بتقول أنا لا أعرف حتى الآن كيف عرف بهذه القصة، ولكن حياتي بعدها تحولت إلى جحيم. بتحكي أمنية منعني من الخروج ومن زيارة بيت أبي إلا في صحبته، ومن زيارة أسرة عمي لأي سبب، مع أنني لم أكن أزورها تجنبا لرؤيته وعشان ما حسش بالذنب لو شفت زوجي. هي بتقول أمنية لم يقتنع وهو معذور في كده، لأن الشك جحيم وأنا دفعت هذا تمن الشك بتاعه. صحتي ساءت وحالتي النفسية ساءت، وابتدت تجيلي حالات إغماء متكررة، وكانوا بينقلوني المستشفى. وبعد فترة لقيت إن أنا فقدت الجنين وراح الحمل بتاعي وراحت صحتي تتدهور. وفي يوم من ذات الأيام نقلوني المستشفى، وأنا في المستشفى لقيت ابن عمي جاي قدامي بيسأل عني وعمال يبكي، وأنا صامتة وببكي. وفجأة دخل جوزي ورأى المشهد الصامت فبص، وبتقول أنا توقعت صاعقة إنها هتقضي على حياتي، لكن بتقول أمنية إنها فوجئت بأن زوجها كان هادئ هدوء غريب. وبعد لحظات زوجها نظر إلى ابن عمها وقال له إذن فأنت غريمي، وبعدين بصلها وقال لها أنا كنت عايز أسعدك لكن سعادتك ليست معي كما عرفت الآن. انت يا أمنية، جوزها قال لها يا أمنية أنا بعطيك حريتك، انت طلقة يا أمنية بالتلاتة عشان ما يكونش هناك رجعة أخرى، وأتمنى لك حياة سعيدة. وخرج من الغرفة وهو حزين. بتقول لي مرت أسابيع بعد اليوم ده الرهيب، استعدت خلالها صحتي بسرعة وخرجت من المستشفى إلى بيت أبي، وتقدم لي ابن عمي يطلب إيدي مرة أخرى، ولم يستطيع أبي الرفض هذه المرة بعد أن عرف أن النقود أو المركز لا يصنعان السعادة. بتقول أمنية نقلت إلى بيت فتى أحلامي بعد احتفال بسيط، وبدأت أيامي الحقيقية. كنت أعيش في شقة مع زوجها الأول، كانت بتعيش في شقة من 4 غرف في عمارة راقية. بتقول مع ابن عمها أصبحت تعيش في شقة من 2 غرفة في حي شعبي وبيت قديم، لكن بتقول أنا كنت سعيدة وبشعر إن الشقة الصغيرة هي القصر الكبير. بتقول أمنية وهذه كلماتها كنت بشعر بتعب الدنيا إذا أردت أن أنظف الشقة الكبيرة، كنت بجيب البواب وكنت بقوله ساعدني، لكن في الشقة الصغيرة البسيطة أنا بكنسها وبمسحها وبحبها. وكنت في الشقة الكبيرة ومع الزوج الغني بكره الطبيخ والطهي، لكنني أصبحت الآن في الشقة البسيطة وفي المطبخ البسيط أصبحت بأتفنن وبصنع الأكلات اللذيذة، ووزني زاد 8 سنين في سنة واحدة، وخفت على نفسي من السمنة، وربنا أنعم علي بطفل وطفلة في 2 عامين متتاليين، وأصبحت مسؤولة عن أسرة صغيرة أرعاها أخس أغسل ملابس الأولاد وأحضر الطعام وأمسح الأحذية ولا أشعر بالتعب ولا بالملل، بل وفرت نقود المكوى وأصبحت أكوي ملابس زوجي وملابس أولادي، حتى بدلة زوجي أكويها ولا يستطيع المكواجي أن يصنع مثلها. وكأي أسرة صغيرة بتواجهنا المشاكل، لكن مشاكلنا مع الدنيا، مشاكل الغلاء، مشاكل قلة الدخل، مشاكل ارتفاع أسعار ملابس الأطفال. وإحنا كنا دايما بنخرج نزور بيت أسرتي أو أسرته، هي دي بس الفسحة اللي عندنا لأن ميزانيتنا بسيطة، بس إحنا كنا سعدة، كنا سعدة لأننا كنا دايما بنضحك مع بعض، ودايما بنحاول إن إحنا نبعد عن الزعل، كنا دايما بنصالح بعض وما بنبش إلا ونحن متراضيين. كنا نيجي أول الشهر نتبحبح، يعني نوسعها شوية في المصاريف ونشتري شوية كماليات، ونيجي على آخر الشهر نقطر على أنفسنا عشان نقدر نوصل لبداية الشهر التالي بأمان، ولكننا كنا سعداء. قالت زوجي بيكافح لإسعادي وبيحاول إن يوفر لي كل شيء، فأنا بضحك منه وبقول له الكلام ده ما يتقليش، يتقل غيري، أنا كان عندي النقود وكان عندي الزوج الغني، لكن حياتي كانت اكتئاب ومشاحنات وألام وغربة وجفاف. لما اتجوزت هذا الزوج اللي أنا اخترته رغم أنه ما عندوش مؤهل جامعي، ولكن الحب اللي كان بينا والتفاهم اللي كان بينا اداله شهادة الدكتوراه، ودايما بشعر رغم أني أنا جامعية وهو غير جامعي، دايما بشعر أنه أعلى مني في العلم والثقافة. في الأسبوع الماضي مر 5 سنين على زواجنا السعيد اللي بدعو الله سبحانه وتعالى أنه يديم علينا لغاية آخر العمر. أنا بكتب وبقول الرسالة بتاعتي دي علشان أنا عايزة أبعت رسالة للآباء إنهم ما يقعوش في الخطأ اللي وقع فيه أبويا لما حرمني من زوجي لأن شهادته متوسطة أو لأنه مش جاهز. بتقول أنا ببعت رسالة إلى كل الآباء وبقول لهم أنتوا بتضيعوا على بناتكم وأولادكم سنين من عمرهم في تجارب زواج فاشلة، معتقدين أنكم بتحققوا لهم السعادة لما بتركزوا في اختيار الأزواج على المادة وعلى الشهادة وعلى وضع العيلة. هي بتقول أنا مش عايزة أي فتاة أخرى تتعرض لنفس تجربة الزواج الفاشل، لكن بقول إن الحب الصادق بيدوب الفروق بين الزوج والزوجة وبيصمد للعواصف والصدمات، فما رأيك في قصتي؟ وطبعا بالنسبة للقصة بتاعت الأخت أمنية، هي بتحط إيدها على نقطة مهمة جدا، بتقول إن الشقة الضيقة بقت قصر لأنه مفروش بالحب، أعمال البيت اللي كانت مرهقة أصبحت أنغام موسيقية بتعذفها على وتر السعادة، مشاكل الحياة وارتفاع الأسعار بقت موضوعات مسلية للدردشة والفضفضة ليست سبب للنكد والشجار، الطهي اللي كانت بتكرهه أصبح هواية جميلة بتخشى من نتائجها على وزنها. طبعا يا جماعة القصة الأولانية والقصة الثانية بيدوروا حول محور أساسي وهو حق الإنسان في اختيار شريك الحياة، وطبعا ده حق أعطاه الله سبحانه وتعالى للزوج والزوجة في الإسلام. لابد ان احنا لما نبتدي الأول يعني نناقش القضيتين أو القصتين اللي سمعناهم النهاردة، نلاحظ ان قصتين بيدوروا حول محور واحد، ان والد ووالدة بيبقى عندهم مقاييس هم حطوها لشريك الحياة لبناتهم، انه لابد ان يكون من نفس مستوى الاسرة ومن نفس المستوى المادي ومن نفس مستوى الشهادة كويس، وانه يكون عنده امكانيات، انه يكون عنده شقة ويكون عنده سيارة ويكون عنده شهادة عالية ومحترمة ويكون عنده دخل، كلها امور مادية. في هذه المنطقة الوالد والوالدة بيكون الهدف من هذه الاختيارات هي انهم يضمنوا كأب وأم بيحبوا بناتهم وبيخافوا عليهم كويس، انهم بيضمنوا الماديات لبناتهم عشان يضمنوا انهم يعيشوا في نفس مستوى المعيشة اللي هم كانوا عايشين فيه مع والدهم ووالدتهم. وطبعا ده بيبقى تعبير عن الحب، يعني الاختيار بتاع الوالد والوالدة لابد ان احنا في الاول خالص ناخده على انه من النية السليمة إن هذا الاختيار بيقوم على مبدأ أنا بحب بنتي وعايزة تعيش في مستواها وتتجوز إنسان يعني من مستوى مرتفع، لأنه من المتوقع أن يكون على مستوى أخلاقي طيب، وبالتالي لابد أن نبدأ بأن إحنا نتفق على أن حين يختار الوالد والوالدة لبناتهم أزواج معينين فإن ده بيقوم على حسن النوايا. ولكن لابد أن الإنسان يعرف أن الحياة الزوجية لا تقوم فقط على الماديات. الوالد والوالدة بيختاروا راحة بنتهم المادية، لكن بينسوا منطقة مهمة جدا ودي واضحة في القصتين، بينسوا منطقة الاختيار النفسي، بينسوا منطقة المشاعر النفسية عند بناتهم. كويس. وفي بعض الأحيان الوالد والوالدة بيكونوا تحت الانطباع بأن البنت لسه صغيرة وأن دي بنت كلمة حلوة توديها وكلمة حلوة تجيبها وشكله لطيف وبصلها بصلها ستين، فهي عشان كده الطيبة اللي على نيتها اللي مش فاهمة حاجة، يعني الكلام اللطيف والنظرات الطيبة أثرت فيها، لكن هي ما قدرتش توزن الحياة بميزان الحقيقي وهو ميزان الماديات، لأن الجواز مش كله حب وغرام، ولكن الجواز مسؤولية وأطفال ومسؤوليات كتيرة. فطبعا الوالدين بيكونوا في منطقة مسؤوليات الحياة اللي هم عاشوها وجربوها، وبالتالي بيكون أهم ما يهمهم هو أن يضمنوا المستوى المادي. إحنا هنقف عند المنطقة دي وحناخد كل قصة على حدة ونشوف اختيار الوالدين وصلنا إلى إيه. في المرة الأولانية عند الأخت اللي هي في القصة الأولى الأخت ناديه، اختيار الوالدين جاب لها العريس اللي في البلاد العربية الغني اللي عنده الألمازات، لكن بيخش في حالات تقلبات نفسية كل 3 شهور وبيضرب وبيكسر، فطبعا ده يعتبر إنسان مريض نفسي. كويس. وطبعا هذا المريض نفسي اللي بيضرب كويس وبتتغير تصرفاته 100%، ده لا يصلح للحياة ولا يصلح إلى العشرة. كويس. فإذا هذا الإنسان كان عنده مشكلة وكان لابد إنها تتطلق منه، وفي المنطقة دي طبعا أحس الوالد والوالدة إنهم ظلموا ناديا بهذا الاختيار. كويس. ولما تقدم لها بقى الإنسان اللي هي كانت مختارة من الأول وهم كانوا شايفين من وجهة نظرهم إنه ما عندوش الإمكانيات المادية، لما لقوا إنه إن اختيارهم فشل تراجعوا وقبلوا بالعريس اللي هي كانت مختارة، وطبعا لما طلع إنسان طيب وكويس. الأب والأم يا جماعة لازم دايما ندرك انهم اهم حاجة عندهم سعادة اولادهم، هم سعدوا مع سعادتها واتقربوا من العريس الجديد وساعدوها على حياتها الجديدة وتحركت الحياة بيها. دي بالنسبة للاخت ناديا. بالنسبة للاخت امنية اللي هي كان ابن عمها متقدم لها ورغم انه معهوش شهادة عالية، فطبعا كان موقف الاب المحب انه عايزها عشان يضمن لها حياتها تتجوز من اللي عنده الشقة الاربع اوض وعنده الامكانيات، ولكن للأسف الشديد إن الأخت أمنية في القصة الثانية طلعت إنسانة العاطفة مسيطرة عليها تماما، فما قدرتش أبدا إنها رغم الأمانة اللي عندها ورغم إنها قفلت على موضوع ابن عمها تماما، لكن ما قدرتش أبدا إن نفسيتها تتواكب مع الزوج الجديد، فأصبحت تجيلها حالات نفسية وحالات إغماء، وأصبحت طبعا بتخش في يعني حالات من إنها بتعلن نفسيتها بتعلن انها مش قادرة تستمر في هذا الزواج، وده اللي خلى زوجها ينسحب لما شافها وشاف ابن عمها معاها وطلع انسان كريم. وفعلا برضو حصلت نفس القصة انها لما اتقدم لها الانسان اللي كانت مختارة رغم انه ما عندوش امكانيات ورغم انه شقته بسيطة ورغم انه امكانياته قليلة جدا، الا انها الحمد لله سعدت معاه كل السعادة وعاشت كل يعني اللي كانت تتمناه من الزواج. يبقى إذن يا جماعة القصتين بيشيروا إلى حقيقة مهمة جدا، وهي حقيقة أهمية وحق الاختيار للزوجة في زوجها. ده حق أعطاه لها الله سبحانه وتعالى، وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح البئر، البتة تستأذن. يعني ايه تستأذن؟ يعني ناخد منها الاذن في الموافقة. بس طبعا الموافقة دي يا جماعة لازم تكون موافقة حقيقية وموافقة صادقة، مش موافقة جت علشان يعني هي بتجامل والدها ووالدتها، او عشان والدها ووالدتها رفضوا الانسان اللي كانت هي عايزاه، فبتضطر انها توافق على اللي والدها ووالدتها يعني عايزينه علشان ارضاء لهم. طبعا احنا لابد ان احنا نقف هنا ونعيد ونكرر ان الجواز او الزواج مش رحلة لمدة شهر او شهرين او سنة او سنتين. الزواج ده رحلة العمر، الزواج ده مشروع الحياة، الزواج ده هو السعادة الحقيقية في الحياة، والزواج ده عند الله سبحانه وتعالى امانة عظيمة. الزوج امانة والزوجة امانة ومشروع الزواج امانة. وزي يعني معلمنا ربنا في الكتاب في القصوري في القرآن الكريم لما ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربنا علمنا يا جماعة في الإسلام أن الزواج ده عبادة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ده مشروع فيه مسؤوليات عظيمة جدا. ما يقدرش إنسان يقوم بهذه المسؤوليات في مشروع الجواز اللي هو مشروع العمر اللي هو بيطول سنين، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. مشروع بيبقى فيه بتدخل فيه بقى امتحانات الحياة الحقيقية، ساعات الدخل بينقص، ساعات الصحة بتنقص، ساعات الأطفال ما بيجوش، ساعات بيجوا عيانين، ساعات بيجوا تعبانين، بتيجي مشاكل كتيرة قوي في كل امتحان الحياة الدنيا موجود في فترة الزواج. وبالتالي عشان نقدر ندرك أهمية هذا المشروع في الحياة لابد ان احنا ندرك ان الانسان ما يقدرش يدخل على هذا المشروع الا وهو مختار الدخول بنفسه، الا وهو عارف ان التبعات اللي هتجيله والمسؤوليات اللي هتجيله هو هيقدر يواجهها وهيقدر يتعامل معاها وهيقدر يؤدي المسؤولية للزوج ويؤدي المسؤولية للأب أبناء ويؤدي المسؤولية للمجتمع. الزواج هو اللي بيدينا الأسرة، والأسرة هي اللي بتصنع المجتمع. ولما يصلح مشروع الزواج ويبقى فيه بين الزوج والزوجة الحب والتعاون والتسامح والرغبة الصادقة في الاستمرارية والرغبة الصادقة في التحمل والرغبة الصادقة في التضحية، لما نقدر نصنع زواج فيه هذه وفيه المودة وفيه الرحمة وفيه الوفاء وفيه الإخلاص وفيه الأمانة، يبقى احنا صنعنا أسرة سعيدة، يبقى احنا هيطلع عندنا أطفال في هذه الأسرة يلاقوا جو ثابت، جو سعيد، جو متعاون، هيلاقوا أب وأم بيوفروا لهم كل الاحتياجات النفسية اللي هي أهم ما يحتاجوا الأطفال قبل ما يحتاجوا للمدرسة الأجنبية وللدادة وللناجي. لا، هم بيحتاجوا إلى بيت فيه دفء وفيه حنان وفيه أب وأم بيعطفوا على بعض وبيتحملوا بعض وبيضحوا عشان بعض وبيعلنوا شعار الأسرة الناجحة. يوم الأطفال يلاقوا هذه الأسرة الناجحة هيطلعوا الأطفال اللي يصنعوا المجتمع الإسلامي الناجح ويصنعوا المستقبل الإسلامي اللي كلنا بندور عليه وبنقول هو فين؟ فين المجتمع المسلم الناجح؟ فين الأسرة الناجحة؟ فين الأطفال الناجحين؟ فين الإسلام الناجح؟ كل ده بيبدأ من مؤسسة أو من مشروع النجاح للزواج. مشروع النجاح للزواج لابد أن يرتبط أو يرتكز على الحب، الحب الاختياري، المشاركة الاختيارية، الرغبة في العطاء وفي التعاون وفي الاستمرارية. لازم تكون القلوب تختار أن تعيش رحلة الحياة مع بعضيها، مش اللي يكون الاختيار إن العربية وإن البيت وإن الدخل وإن الفرش وإن الستاير وإن المصيف هو ده اللي عندنا وحنعيش بيه وليه. ما ينفعش. ربنا خلق البشر ولهم قلوب، والقلب هو أهم عضو في الإنسان. ألا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. القلب. القلب هو مكان المشاعر، مكان السعادة، مكان الأمل، مكان الانتماء، مكان الارتباط، مكان التضحية والحب والمودة والعطاء. كل شيء جميل في الحياة موجود في القلوب. يبقى إذن لما يجي نخطط لمشروع الزواج لابد أن نتأكد أن القلوب داخلها هذه النوايا بهذه المشاعر الجميلة وبالاستمرارية إن شاء الله. الحب بين الزوج والزوجة منذ بداية الزواج والاختيار واختيار الارتباط واختيار الاستمرارية واختيار ان هو ده اللي انا عايزه اتجوزه، ان هو ده ان شاء الله اللي هكمل حياتي معاه، بيخلي الزواج يعني ينجو من مشاكل كتيره ممكن تؤدي الى فشله لو لم يكن الحب والرغبه في الاستمراريه هما السور اللي بيحوط الزواج وبيحميه من المشاكل اللي بيتعرض لها. وبالتالي اذا استطعنا ان احنا ندرك اهميه الاختيار المبني على المحبة وعلى المودة وعلى الرحمة وعلى الرغبة في الاستمرارية، لو أدركنا أهمية هذا الاختيار لأصبح كل أب وأم بيبقى مسؤوليتهم في مشروع زواج أبنائهم وبناتهم بالذات هو الشعور والتأكد من وجود هذه المشاعر عند أبنائهم وبناتهم. أتأكد إن بنتي لما خلاص هنوافق على هذا العريس وخلاص إن شاء الله هنعمل الخطوبة وكتب الكتاب، أكون أنا كوالد وكوالدة مسؤولين عن هذه البنت أمام الله لأنها أمانة. أكون أنا متأكدة بكل صدق، مش أخدع نفسي وأقول البنت فرحانة والبنت مبسوطة مع أن أنا شايفها وهي عمالة تبكي على المخدة وبتمسح دموعها قبل ما تجيلي وتقولي خلاص يا بابا وخلاص يا ماما بدل أنتوا فرحانين أنا فرحانة وعشان خاطركم وعشان ربنا ما يغضبش عليا شوفوا أنتوا الخير ونقوه ودينا انا هحاول ان شاء الله. ما ينفعش، هي مش هتروح تتجوز 3 ايام 4 ايام، وهي القصص قدامنا 5 شهور و6 شهور وسنتين و3 سنين. وهنا في القصتين اللي سمعناهم تدخلت رحمة الله سبحانه وتعالى وانقذت البنتين دول، لانهم لم يجيبوا اطفال من الزوجات الزيجات الاولى اللي كانت على رغبة الوالدين. لو كانوا جابوا اطفال كانت هتبقى في ضحايا وكان هيبقى العودة إلى السعادة قد تكون شبه مستحيلة، لأن وجود طفل خلاص يبقى أصبح له حق ويبقى له أمانة عند الأم، وبالتالي إنها يعني تترك هذا الزوج اللي هي غير سعيدة معاه بيبقى خطأ. وهي دي بتبقى المشكلة اللي بتبقى بتتراكم في الزيجات الأخرى اللي هنسمع عنها، وهي أن الأبناء جم بين أب وأم غير سعداء مع بعض وتبدأ رحلة التعاسة اللي بتعيش فيها بيوت كتيرة وبيطلع منها أطفال مساكين مشردين نفسيا من أول يوم في حياتهم لأنهم لم يستشعروا الثبات ولا الأمن ولا الاستقرار ولا المحبة الحقيقية بين والدتهم ووالدتهم. فالحمد لله في القصتين دول كانت رحمة ربنا ان ما كانش فيه أطفال وكانت عملية الطلاق بتنتهي بين شخصين، وبتعد كده ربنا بيرجع يحط ان شاء الله برحمته دايما السعادة عند البنتين اللي احنا سمعنا قصتهم دول، لانهم هما الاثنين كان حق الاختيار عندهم الحقيقة. والدهم ووالدتهم اخدوهم منهم، لكن الله أرحم الراحمين رجع لهم حق الاختيار ورجع لهم السعادة. فالرسالة اللي أنا هبعتها النهاردة إن شاء الله هي رسالة موجهة إلى كل أب وأم وإلى كل بنت، لأن ده حقها. إنها لابد الأول هبدأ بالبنت، لابد أن تعرف أهمية والدها ووالدتها وتعرف دور والدها ووالدتها في حياتها. وخليني نسمع الرسالة اللي هبعتها إلى كل أب وأم وبنت إن شاء الله، عشان كلنا نتعلم وأنا أتعلم وكل من يسمع يتعلم أن الزواج لا يمكن أن يقوم بدون رغبة الاختيار الحقيقية الموجودة في داخل نفس كل بنت وكل ابن، رغبة اختيار مبنية على حق الاختيار، مبنية على المحبة والمودة اللي هم بيستشعروها. ونسمع الرسالة اللي هنبعتها لكل أب وأم إن شاء الله. الرسالة اللي ببعتها إلى كل أب وأم بقول لهم إن الأب والأم هم كنز الرحمة، هم الحب والحنان والدفء، هم العطف والاحتواء. بابا وماما هم التسامح، هم التفاني، هم العطاء، التضحية والإيثار والمغفرة والكرم ونكران الذات. والأب رحلة العمر اللي بيقدموا فيها القلب والروح والأيام والأموال والمجهود والراحة والسعادة والمستقبل والهدف والحماية والأمن والصحة. بيقدموا كل ده بكل رضا وبكل حب وبكل رغبة في تحقيق السعادة والرخاء لأولادهم. ربنا سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم دايما كان لما بيكرر ان احنا لابد ان احنا نبر والدينا، وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في الآية رقم 23 مذكرا ببر الوالدين وبحسن معاملتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ده ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. أرحم الراحمين بيذكرنا دايما بحق الوالد والوالدة علينا. ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا إن هما في أمر من الله أن نعاملهم بالإحسان، لأن إحنا أبدا أبدا لا نقول لهما أف، يعني كلمة أف البسيطة دي الإنسان ما يقولهاش، وإنه دايما يختار الكلام الطيب، الكلام اللي فيه الرحمة، الكلام اللي فيه المحبة، الكلام اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. ودايما تكون الرحمة هي عنوان التعامل مع الوالد والوالدة، ودايما يكون لهم الدعاء أن يرحمهم الله، لأنه هم اللي قاموا بالتربية وبالعطاء حتى قدر الأبناء إنهم يكبروا. إذن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أوصى بالوالد وبالوالدة وبحسن معاملتهم وباحترامهم وبأنهم دايما يكونوا في القلوب وأنهم دايما يعاملوا أحسن المعاملة، وأن يكون الوفاء والإخلاص لهم هو خلق الإنسان المسلم. ربنا سبحانه وتعالى دائما يذكر بحق الوالدين في القرآن الكريم. في سورة النساء في الآية رقم 36 قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الأنعام في الآية رقم 151 قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه دائما ما كان يذكر حسن معاملة الوالدين. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم رضا الله من رضا الوالد وسخط الرب من سخط في سخط الوالد. وقال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. طبعا بحسن معاملة الوالدين. وبالنسبة للدعوات المستجابات قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. إذن يا جماعة إحنا الحمد لله في الدين الإسلامي دين الرحمة ودين حسن الخلق ودين الوفاء ودين الإخلاص مأمورين بحسن معاملة الوالد والوالدة والرحمة والصلة والوفاء والإخلاص لهم، ولكن يظل هذا هو الخلق الدائم معهم إن شاء الله. ولكن لما نيجي في منطقة الزواج يظل الوالد والوالدة هم المشورة وهم النصيحة، لأنهم كبار في السن ولأن عندهم التجربة ولأنهم عايزين السعادة لأبنائهم، وبالتالي فهم زي ما قلت في البداية بيحاولوا دايما إنهم يتأكدوا من إن مستوى الحياة المادية متوفر عند أبنائهم. ويا جماعة عشان نفهم البعد النفسي في المنطقة دي، الوالد والوالدة بتوعنا لما ابتدوا يتجوزوا زمان كانوا بيهتموا بالمحبة وبالمودة زينا، زي الشباب لما بيهتموا بالمحبة وبالمودة زي ناجية وزي أمنية، كويس، والشباب اللي كانوا عايزين يتجوزوهم. لكن الحياة لما مرت ولما جت فيها المشاكل ولما جت فيها الاحتياجات والمسؤوليات، أصبح الأب والأم أكثر اهتماما بأن الاحتياجات بتاعة الزواج أنهم ما يحطوش بناتهم في مشاكل زي اللي هم تعرضوا لها لما نقصت عندهم الماديات ولما زادت مشاكل الأبناء المادية واحتياجاتهم. ده عايز عربية وده عايز عربية وده عايز جامعة خاصة وده عايز لبس معين، فطبعا ابتدوا يحسوا أن الزواج له مسؤوليات كبيرة جدا. فلما كبروا وتقلت عليهم مسؤوليات المادية لأولادهم، كويس، ابتدت المادة تبقى مهمة جدا انهم عايزين يوفروها لبنتهم لما تتجوز من التجربة اللي هم شافوها. وبالتالي بقوا لما يجي لهم اي عريس او خطيب لبنتهم يبقى اهم حاجة ان احنا نحميها من غدر الزمن ونجيب لها اللي عنده الماديات عشان لما تخلف وتجيب اولاد يبقى عندهم المادة اللي تقدر تسعد اولادهم. طبعا هم بيشوفوا هذا لانهم كبروا ولان بقى ما عندهم التجربة. لكن الشباب في منطقة نفسية مختلفة، الشباب بيحتاج إلى الحب، بيحتاج إلى المودة، بيحتاج إلى مشاعر مترابطة تعمل له نوع من الدفع النفسي للاستمرارية في الحياة. وبالتالي إحنا بنعذر الوالدين عشان اختياراتهم اللي بيكون فيها نوع من التركيز على المادة، لكن في نفس الوقت إحنا بنقول للوالدين اللي أفنوا كل عمرهم وصحتهم وكل ما يمتلكوه في سبيل أولادهم، بنقول لهم يعني يا بابا ويا ماما هؤلاء الشباب في عندهم مشاعر هم بيحتاجوها، هذه المشاعر هتعينهم وحتساعدهم عشان يقدروا إن شاء الله يمشوا مشوار الحياة الزوجية وهم سعدة. يا بابا ويا ماما احنا بنقول بلسان هؤلاء الشباب اللي منهم ناجية ومنهم أمنية وشباب كتير، احنا بنشكركم جدا وبنقدر بنقدر اختياركم اللي مبني على الحب. بس بالنسبة للشباب في أمور تانية بتكون مهمة عندهم وهي دي اللي بتدفعهم للسعادة في زواجهم، وهي دي اللي بتخليهم يشوفوا الشقة الصغيرة أجمل من الشقة الكبيرة، وبيشوفوا أن الفرح اللي في مكان بسيط أجمل بكتير من الفرح اللي في مكان كبير. ليه؟ لأن دول شباب، لأن دول فيهم مشاعر قوية وعندهم يعني العملية النفسية والمشاعر النفسية مهمة جدا. وبهذا فنحن في نهاية هذا الدرس بنوجه لكل والد ووالدة جزيل الشكر وعظيم الدعاء على كل العطاء اللي بيعطوه لأولادهم، ولهم من الله سبحانه وتعالى الجزاء في الدنيا وفي الآخرة، وبنستسمحهم بأنهم دائما يتذكروا لما كانوا هم في الشباب وكانوا برضو مناطق المحبة والمودة مهمة عندهم في عملية الاختيار. بنستسمحهم أن يتذكروا حق كل بنت في أن تختار شريك حياتها طالما انه انسان مسلم ومتدين وبيخشى الله ولا يأكل الحرام، كويس، فهي من حقها ومن سمعة طيبة وبيحسن معاملة اهله وبيحسن معاملة اهلها، فده من حقها، من حقها انها تختاره، من حقها انها تتحمل مسؤولية اختيارها، من حقها انها ترسم حياتها ان شاء الله بالطريقة اللي هي عارفة انها هتسعدها، وهي لما هتكون سعيدة هيكون الاب والام وأم سعداء. فهذا نداء إلى كل أب وأم إن شاء الله إنهم يساعدوا بناتهم على إنهم يحسنوا الاختيار وإنهم يختاروا من يشعروا معه بالسعادة، وإن إحنا ما نركز على الماديات وما نركز على البرستيج وما نركز على الشقق وعلى العمارات، لأننا سمعنا قصتين واقعيتين يعلم الله سبحانه وتعالى إنها قصص واقعية وحقيقية بتذكرنا بهذه الحقيقة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن دايما يجعل السعادة هي إن شاء الله لترفرف على جميع البيوت، ويجعلنا نسعد مع أزواجنا ونسعد مع والدنا ووالدتنا، ونكون أسر سعيدة بتحب بعضها وبتجيب أطفال سعداء، ويكتب الله السعادة لنا ولجميع المسلمين. ونعمل الدعاء ونستكمل مع مشاكلنا الاجتماعية في حياتنا الزوجية ومع موضوع جديد إن شاء الله الأسبوع الجاي، ونعمل الدعاء. الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.